زين، ارسطو مثلا، ارسطو عنده كتاب السياسة، ارسطو يقول الرق ادخله الله عز وجل، الرق يقول ادخله الله عقاب على خطيئة، والعقاب على خطيئة من التمرد على ارادة الله ان نجي نلغي الرق، الرق لازم يبقى. وهي نظرية القديس أغسطين أيضا من رجال الكنيسة، بناء أن الرق عقوبة أدخلها الله إلى الأرض، فمن التمرد على إرادة الله أن نحرر العبيد. المن يأشر لابد مر عليك بالتفسير، أكو رواية، هذه الرواية تعتبر من الإسرائيليات. شنو هي الرواية اللي يستندون عليها واللي موجودة في كتب الإسرائيليين؟ الإسرائيليين دائما يأكدون على هالرواية، يقولون أن نوح عليه السلام لما صنع السفينة وأمره الله أن يركب بالسفينة، ركب وسلك في السفينة من كل زوجين اثنين، ثم أركب أهل بالسفينة، كان أولاد منه حام وشام ويافث. فيقول لما نام نوح عليه السلام اجت ريح عاتية شوية رفعت ثيابه فانكشفت سوءته، فحام قام يعاين سوءة ابوه ويضحك، وشام ويافث اجوا الى ابوهم غطوه ونهروا اخوهم حام، قالوا له عيب انك تضحك على سوءة ابيك. يقول انتبه نوح، شاف اثنين من اولاده متألمين وواحد يضحك، سألهم الخبر شنو، اخبروه، قالوا له اجت ريح فكشفت عنك الثوب، هذا ابنك قام ينظر الى شوأتك ويضحك واحنا انهرناه. فيقولون انفعل، وقال اللهم اجعل ولد هذا عبيدا لولد هذين، واستجاب الله دعاءه وصاروا اولاد حام عبيد لأولاد يافث وشام. طبعا هذه بدرجة، يعني هالرواية بدرجة من الهزال، يعني بدرجة من عدم القدرة، من عدم الصمود أمام النقد، أنها ما تسوى واحد يناقشها. أرجوك واحد يغلط، الله يجي يجعل أولاد اللي هم أمم بكاملها بلا ذنب يسويهم عبيد، شنو ذنبهم؟ ولا تجر واجرة وزر أخرى، المسؤولية يتحملها شخص مرتكبها، إذا واحد ارتكب له غلط هو يتحمل مسؤوليته، أولاده من بعده يتحملون مسؤولية. أكو دين سماوي يحمل أمة بكاملها مسؤولية أب لأن غلط ذاك الأب، ما ممكن، هذا ما يقبل، هذا اللون من الكلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. الرواية كلها متهافتة، فهاي الرواية يستند إلها القديس أغسطين، تستند إلها التوراة، ويقولون أن الرق العبودية هاي إجت بدعوة من السماء، نوح دعا الله والله استجاب دعاءه وخلى بعض الناس عبيد، فالله أدخل عقاب للرق. إحنا لما نريد نجي نلغي الرق ونحرر العبيد معناه نتمرد على إرادة الله. شايف شلون صورة يعني يرسموها؟ إذن الحضارة الغربية تعتقد بأن أغسطين يعتقد أنها دعوة السماء أو فعل السماء، الله عز وجل أدخل الرق عقاب فما نقدر نغيره. أفلاطون يعتبر من عيوب الديمقراطية أن نساوي العبد بسيده بالمجلس. بعد أرسطو يقسم الآلة إلى قسمين، شوف هنا الحكاية بعد الألعن من هذني. أرسطو يقول هاي الآلة اللي نبني بيها الأشياء، يعني احنا عندنا الأشياء نبنيها بآلة، للبناء البناء يحتاج إلى آلة، يحتاج إلى جهاز مال بناء، ماعون توضع به مواد البناء، جهاز كهربائي مثلا أو جهاز يدوي فاس أو معول للبناء. زين، هذا أرسطو يقسم الآلة قسمين، قسم يسميها الآلة الصامتة اللي هي الحديد والخشب مثل المسحال للفلاح، مثل الفاس للعامل، هاي الآلة الصامتة. والآلة الناطقة ياه يسميها العامل. يقول هذا العامل يجب أن يبقى رق نسترق إلى أن تقدر الآلة الصامتة تتحرك وحدها. إذا قام الفاش يشتغل وحده أو قامت المشحات يشتغل وحده، ذاك الوقت نستغني عن الآلة المتحركة ونحرر العبيد. معناه الله خلق الخلق ليكونوا أحرار وعبيد، ما يمكن يعني الدنيا لازم تكون بها أحرار وبها عبيد. شوف هذه الحضارات المعاصرة أي وين؟ بالغرب. بالشرق تلقى عينا لما تجي إلى الحضارات الشرقية تقسم الناس إلى مخلوقين من الحديد وهم العمال، ومخلوقين من الذهب وهم طبقة خاصة، زين، وبعض طبقات أخرى في تقسيمات أخرى عندها حتى تحرم بعض الطبقات من حتى التعليم. أما الحضارة الهندية فتعتبر قسم مخلوقين، نعم، من فم الإله الكبير، وقسم مخلوقين من إيده، وقسم مخلوقين من رجله، وقسم طبقة منبوذة. على أي حال تفاصيل متعددة بالنسبة للحضارات اللي كانت سائدة، اللي تعتبر الرق أمر طبيعي، تعتبر مسألة الرق أمر طبيعي. هاي نقطة. النقطة الثانية أكو الرق بفعل الفاعل. الرق بفعل الفاعل شنو هذه؟ أنت دائما لما تقرأ القرآن الكريم تمر عليك الآية الكريمة بسورة يوسف، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. بالمن تأشر هاي الآية؟ تأشر إلى أن التاج، تاج الملك الذي وضع في رحل بنيامين، لما أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أكو سرقة، قالوا اللي تلقون السرقة برحلة هو جزاء. أي لمن تشير؟ تشير إلى شريعة يعقوب. شريعة يعقوب عليه السلام كانت تنص على أن اللي يسرق شيء، إذا واحد سرق له شيء بدل السرقة يصير عبد، إذا لزمه السرقة عنده يسترق يتحول إلى عبد، إذا باقها يتحول إلى عبد يسترق. فكل سارق كان يسترق، وإذا استرق وصار عبد أصبح بصورة مشروعة، يبقى عبد هو ذريته. هذا واحد. واحد لا يقتل القاتل كان يسترق في الحضارات السابقة اللي سبقت الإسلام. إذا واحد قتل يجيبوه يجعلوه عبد، يسترقونه عوض القتل. عشان ما يفرقون أن القتل خطأ لو عمد، المهم قتل، لما قتل يسترق يصبح عبد. اثنين، اللي عند عليه دين وما يقدر يرجع دينه، يعني انا استدانيت لي مبلغ كذا، هذا المبلغ ما اقدر ارجعه، اذا ما اقدر ارجعه اشترق اجعل عبد. وهاي المادة ظلت عايشة حتى بالجاهلية قبل مجيء الاسلام، اجى الاسلام وهي موجودة يعمل بها في الجزيرة العربية. اذا واحد عجز عن وفاء الدين يسترقوش هو عبد، يتحول الى عبد. اتأملت اذن الرق مو اجى الاسلام سواه، اجى الاسلام لقى الرق شائع في كل الحضارات. بعض الحضارات تعتبره دين، بعض الحضارات تعتبره فطرة، بعض الحضارات تعتبره وسيلة من وسائل الجزاء، مختلف الوسائل. اجى الاسلام لقى الرق منتشر على هالهيئة. فما يقال أن الإسلام يقر العبودية. يجون دول الكتاب الأوروبيين دائما يحملون على الإسلام ويقولون هذا إسلامكم اللي تقولون عنه بأنه جاي يحرر الناس، هذا بالعكس إجا وأقرر العبودية. أبدا ما أقرها الإسلام، إنما إجا عالجها علاج، علاج بسيط، علاج هادئ، يعني ما عالجها بعنف. يعني احنا ما ننتظر من الاسلام يجي رأسا يلغي للرق، اذا الغاز الرق راح يحدث هزة كبيرة بالمجتمع، لان المجتمع كان قائم على نظام الرق. بدليل شنو؟ بدليل ان القرآن الكريم يجعل نبيا من انبياء الله، يجعل اخ الى اهل مدين والى مدين اخاهم شعيبا. يعني يريد يجي يقول الناس كلهم في اصل المنشأ والخلقة سواء، لا فضل لاحد على احد، ماكو واحد عابد وماكو واحد سيد. وخلي اروي لك حادثة ينص عليها الشيخ الكليني في الكافي. الحادثة يقول جلس امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام يوزع العطاء، قاعد ببيت المال جاي يوزع بالعطاء، دخل عليه رجل من الانصار شال عطاء الطاهية ثلاث دنانير اعطاها لرجل انصاري. بالاثناء دخل عبد اسود ايضا دفع للامام امير المؤمنين سلام الله عليه ثلاثة دنانير. التفت لهذا الانصاري قال له يا امير المؤمنين هذا عبدي، بالامس اعتقته، هذا كان عبد عندي انا اعتقته قبل يومين، زين اتجعله مساويا لي؟ انت تجعله انا وهذا على حد سواء، تعطي ثلاث دنانير كما تنطيني انا عطاي ثلاث دنانير؟ التفت للامام قال له اسمع، اني نظرت في كتاب الله فلم اجد لاولاد اسحاق على اولاد اسماعيل او لاولاد اسماعيل على اولاد اسحاق، وفي بعض الروايات بلفظ اخر تذكر هالرواية، نعم لم اجد لهؤلاء على هؤلاء فضلا، وانا شايف رواية لم اجد لاولاد سام على اولاد حام فضل. ثم قرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم التفت له قال له اسمع، إن الله إن آدم ما ولد حرا وعبدا وإنما ولد الناس بأجمعهم أحرارا. التفت لهذا التعبير الأخير، هاي العبارة ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، يقول له آدم ما ولد عبدا وحرا، ما واحد ينولد عبد ولا واحد ينولد حر، الناس كلهم يولدون أحرار. هاي مسألة عبودية وحرية تيجي بظرف طارئ. الظرف الطارئ شنو اللي يعترف به الإسلام؟ الظرف الطارئ هو الحرب المشروعة بين المسلمين وبين المشركين. إذا صارت حرب وقفت جيشان وجابوا جماعة أسارة يشترقون بالأسر أيام قلائل ويحرموا، يجي الإسلام يحررهم بمختلف الوسائل. فالمسألة إذن ما جاء الإسلام ليستعبد الناس، يعني الحقيقة نظرية العبودية مو الإسلام أقرها حتى يقولون أن الإسلام يقر هذا الوضع، وضع أن الناس صنفان عبيد وأحرار، هذا ما موجود. تدري هاي قد لعبت دور مهم هاي النظرية، قد حركتها هي جثة إسرائيل خصوصا في إفريقيا، يومية هيج دول العبيد، بتقولهم دول المسلمين أناس يعتبروكم مثل الحيوانات يبيعوكم ويشتروكم. تتصور إفلاطون هذا أستاذ الأوروبيين منظر الأوروبيين، إفلاطون يقول من ألعن عيوب الديمقراطية أن تجعل عبدك يقعد وياك بمجلس واحد، بينما الإسلام يرفع عقيرته ليقول ها خولكم إخوتكم جعلهم الله تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. دول إخوتكم أكو ظرف طارئ جعلهم عبيد إلكم. مو بس هاي، اجى النبي خطى خطوة هائلة في هذا الميدان، خطى مسألة الزواج، مسألة الزواج مسألة حساسة، شال بنت عبد المطلب سيد البطحاء زوجها الى عابد، نعم نعم زوجها الى عبد زيد ابن حارثة، عبد كان قائم في الامر انه حرر. وهي تصور اشكد عند العرب تعتبر عار كبير، وحتى اللي حكموا بعد ذلك باسم الاسلام اذا واحد يوم من الايام اكو في عرقه اصل عبودية يعتبروه عار بيه وبعقبه. اجى الاسلام خطى هالخطوة الهائلة فزوج من الموالي وتزوج النبي جواري واماء، كل ذلك لسحق هذه العادة ولاشعار الناس بانهم سواء في اصل المنشأ والخلقة. الدهر. نعود للآية. الآية تقول: وإلى مدين أخاهم شعيبا. ثم انتقلت الآية، قالت: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقولون المفسرين اكو قاعدة، القاعدة يقولون اذا الحكم يترتب على وصف معناه الوصف علة. اوضح لك شنو. شعيب يأمر قومه بان يعبدوا الله، الامر بالعبادة هذا حكم، يقولهم اعبدوا الله. شنو السبب؟ لان ما اكو اله غيره، يعني انما استحق العبودية لانه اله، يعني علة عبودية الله لانه اله. اذا ارد اقرب لك اياها بتعبير بسيط، ارد اقول ان ماكو واحد يستحق ان يعبد وهو ما يتصف بصفة الالوهية. صفة الالوهية شنو هي؟ الخلق والرزق. يعني انا لما اعبد لي واحد غير اعبد واحد يتميز عني بشيء، اذا ما يتميز عني بشيء ليش اجي اجعل نفسي عبد الى؟ لماذا اعبده؟ العبادة والخضوع الى اذا كان لا يتميز عني بشيء، يعني انا لا اعبد الله لان الله يقدر على احيائي، يقدر على اماتتي. اذا ما يقدر على احيائي وعلى اماتتي شنو وجه عبوديتي؟ ليش انا اجي اعبده؟ باي سبب؟ انا انما اعبد لان يقوى على دفع الضر عني ويقوى على جلب الخير الي. المستحق للعبادة هو الخالق الرازق. اذا ما عنده قدرة على الخلق وما عنده قدرة على الرزق لا يستحق العبودية. انما يستحق العبودية ياهو، يستحق العبودية العزيز الذي لا يذل. اما اجي انا اعبد لواحد مثلي يذل، لوح الذل، تلقى واحد مثلا يذل بحياته، شنو اللي يذل الانسان؟ اول شيء وابسط شيء يذل الانسان يذل الفقر. انت تتأمل الفقير هذا بالواقع اذا مر بدور الفقر يصبح ذليل. الفقر يذل الانسان، يخليه ذليل جدا، يعني يموت عنده مبادراته، يموت عنده ابداعه. شلون يعني؟ قال اروي لك حادثة. اكو عبد الحميد الكاتب. عبد الحميد الكاتب كان شخصية كبيرة في ايام الامويين، يتولى وزارة ويتولى الدواوين والرسائل. عبد الحميد الكاتب من بعد ذلك دخل على المنصور، يعني من بعد ما زالت دولة الامويين ومن بعد ما تبددوا وانتهى امرهم دخل عليه. طبعا دخل هذا كان عنده اموال وراحت امواله، وكان عنده جاه وراح جاهه، فدخل يشعر بذلة. يعني من بعد ما انطوا العباسيين امان لاتباع الامويين شمله الامان، دخل. لما دخل شال المنصور راسه اليه، قال له انت منو؟ قال له انا عبد الحميد. قال له انت عبد الحميد الكاتب؟ قال له ايه. قال لقبح الله من اعطاك رشنه بيدك. كنت شنو قيمتك حتى كانوا ذولا مطين الزمان بيدك انت تقود الدولة؟ انت منو؟ تفت له قال له اصلح الله الخليفة، انك نظرت الي والامر عني مدبر، فلو نظرت الي والامر علي مقبل لاستعظمت ما استحقرته مني. قال له انت ما من حقك الان تحكم علي، لان تجي تشوفني من بعد ما تغيرت الامور، شفتني وانا فقير، شفتني وانا ما عندي سلطة والفقير ذليل. انت لو شايفني ايام غناي وايام عشتي كان هالشي الان اللي تستحقر من عندي، نعم كان استعظمته. صدق وجه. يعني انت الان شوف، خلي يدخل واحد غني ويدخل واحد فقير، خلي اثنينهم يشوون عمل واحد، العمل اللي يسويه الفقير يحتقر، لكن العمل اللي يسويه الغني لا يحترم ابدا، كأن الاموال تستر على عيبه، تجعله محترم في نظر الناس. والشكل بينما الفقير لا، الناس تستكبر عيبه وتستكبر ما يصدر منه. هاي النظرة اللي نسميها نظرة ذاتية غير موضوعية. النظرة الموضوعية لا، لازم تعامل الناس على حد سواء. فأول شيء يذل للإنسان شنو؟ يذل الفقر. الفقير نعم ذليل، وما أكو واحد بالنسبة إلى الله هو مو فقير. أي واحد تتصوره مو فقير بالنسبة إلى الله؟ من اللي تتصوره غني بالنسبة إلى الله؟ أبدا. كل غني بالدنيا لا بد وأن يترك غناه ويذهب عاريا كما دخل إلى هذه الحياة. كيف؟ واحد يقول ودوني، يقول أهلي ودوني إلى ذي الكلاع الحميري. ذي الكلاع كان يحكم الشام، أرسلوني يقول أهلي إليه في أيام الجاهلية قبل أن يجي الإسلام. يقول لي جيت لي وقفت على باب بيته سنة كاملة أنتظر الإذن، أنتظر يعطوني إذن، ما حصلت إذن. يقول لما ما حصلت إذن ظلت واقف على الباب يومي، أروح وأغدو أقف على الباب. فديوم يقول أخرج رأسه من الكوة، أكو شباك، طلع رأسه من الشباك، بمجرد أن نظر إليه الناس خروا له ساجدين. يقول راحت أيام ما حصلت، رجعت الأهلي، راحت أيام وليالي. يقول دخلت إلى الشام فوجدت ذا الكلاع راكبا على دابة. هذا إجى الإسلام جرد من امتيازاته، صار شخص عادي اللي يتراكب على دابة وقد شمط خلفه قطعة من الخبز واللحم يأكل منها. وسمعت يقرأ هالأبيات يقول تعش الدنيا إذا كانت كذا، أنا منها في بلاء وأذى، إن يطب عيش امرئ في صبحها جرعته ممشيا كأس الردى. ولقد كنت إلى ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. يقول أنا ذاك اللي كنت بذاك من العلو الآن هكذا أرى أمام الناس. فالفقر الواقع يذل للإنسان، وما تجد أحد لا يمكن أن يتحول إلى فقير. كل غني سينتهي إلى الفقر إما بالحياة أو بعد الموت. بالحياة إذا قدر إلى ما يصير فقير، افرض الواحد يظل غني إلى أن يموت، لكنه سينتهي إلى الفقر. كيف ينتهي إلى الفقر؟ رأسا هذا بس يصير مرض الموت، خلص ملكيته راحت من عنده، سلبت الثروة منه، أصبحت ملكيته متزلزلة، ما إلى حق يتصرف إلا بالذل بس. زين، هذا رأسا الثروة اللي كانت عنده يخلعها، العلاقة بينه وبين المالية انقسمت، أصبح ما يملك، وذهب إلى ربه عاريا فقيرا كما دخل إلى الحياة عاريا فقيرا خرج منها عاريا فقيرا. زين، هذا اللي يذل بالدرجة الأولى الفقر. بعد يذل المرض، يذل الكبر. نبه لي، يعني الحقيقة إذا الله عز وجل يريد ينعم له على واحد نعمة يطلع وهو متمتع بأعضائه. أنت تقرأ بالدعاء قد تمر عليك فقرات ما ملتفت إليها، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. شنو معناه؟ يعني يقول لي لا تخليني أنا أعمر بالحياة إلى أن يوصل إلى درجة أفقد بصري أو أفقد سمعي. فإذا فقدت بصري صار في الحياة ظلام في ظلام، فإذا فقدت بصري صار في الحياة ظلام في ظلام، وإذا فقدت سمعي صار عندي سوء ظن، كل ما أشوف اثنين يحشون بنا يحشون علي. زين، وصار في نفس الوقت لا أقوى على الكلام. تصور هالصورة هاي اللي يرسمها الأفوه اليودي، الأفوه اليودي عنده صورة رائعة، يقول إذا ما المرء صم فلم يكلم. يقول إذا أصبح سمع تقيل بعد ما حد يخرج يحاكي، منو يخرج يصيح؟ ما يقعدون يمه ويسكتون، هو ساكن ومساكين. إذا ما المرء صم فلم يكلم وأودى سمعه إلا ندايا، وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحتئش العضايا. يقول إذا صار عليه المساء هو ثقيل السمع أولاده بعد ما نقولهم يقعدون يمه، يروحون يدورون مجال السمر يخلون يمه أطفالهم الصغار يتسلى بهم، يداعب بني بنيه بالعشي، وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترش العظايا، فلا ذاق النعيم ولا شفاء ولا يشقى من المرض الشفايا. إذا وصل إلى هالمرحلة يقول خلاص تحول إلى، أنا أقول لك السعيد اللي يحط خده شوية على تربة صالحة، السعيد اللي يحط خده شوية على تربة طاهرة، يتأمل واحد قد الله عز وجل رزقه أن يكون في تربة من هالتربة الطاهرة، يكون عند تراب النبي مثلا، عند تراب الامتداد للنبي، تراب أئمة أهل البيت. يقول شاعر من الشعراء المعاصرين يوصف الوادي، وادي الغريب هذا اللي ضم عشرات الآلاف أو مئات الآلاف عبر السنين، يقول يخاطب هذا الوادي: أيا تربة الوادي، على أيمن الحما سلام على رمل الحما وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به وأناخ الخد فوق ترابه. الحقيقة سعادها ذولا تراءى لهم النور وتراءى لهم الخير بجنب هذا الرجل ورزقهم الله هذه التربة، فناموا إلى جانب علي عليه السلام. على منزل حط الأحبة رحلهم به وأراح الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر صمت ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه، وعند علي للنزيل حماية ورفد وحوض مترع بشرابه. الواقع أن كل خد من الخدود لا بد له أن ينتهي لأن يوضع على التراب، كل خد عزيز يذل بأن يوضع على التراب، بس الناجي الوحيد من هذه بأجمعها هو الله تبارك وتعالى. شايف؟ إذن ماكو حد يستحق العبودية إلا الله. اللي يسمي نفسه ملك يضع خده على التراب، الجبار يضع خده على التراب، المتغطرس إما أن يذله الموت أو الكبر أو الفقر، كل كيان معرض للذل. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أما لي ما أكو أحد إلا وله ولي من الذل إلا الله عز وجل إله العزة. إذا اللي يستحق العبودية ياهو هو الله الذي لا يذل، الذي لا يفتخر، الذي لا يموت، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا الوحيد المستحق للعبادة. نبه الآن للأسلوب التربوي اللي سلك شعيب في مخاطبته لقومه، قال يا قوم اعبدوا الله، يعني تجردوا عن باقي العبوديات، ليكون الواحد من عندكم تاخذ العبوديات الاخرى. واحنا مع الاسف موزعين في هالعبوديات، يعني ما تلقى واحد من عندنا هو مو عبد بشكل من الاشكال ابدا. واحد وحق ابيك، يعني كل واحد اذا ترجع الى عبد، واحد عبد للماده تستعبده الماده، واحد عبد للغرائز تستعبده الغرائز، واحد عبد لانانيته، واحد عبد للاعتبارات الاجتماعية، تلقى كل واحد من عندنا صاير لعبد لجهة من الجهات، قليل من عندنا متجرد لعبودية الله. نعم قليل، بل أقل القليل عندنا من يتجرد لعبودية الله، قد تلقاه يتجرد. زين، إذن الواقع كل واحد من عندنا جرى لون من ألوان العبودية، يعبد الطمع، يعبد المنزلة، يعبد الرغبات المؤقتة، يعبد الأهداف الاجتماعية، قليل من عندنا يتجرد لعبودية الله. عبودية الله عز وجل إذا احتلت قلب الإنسان حررت الإنسان من كل أقسام العبودية. ليش؟ لأن الله عز وجل إذا احتل قلبا لا يترك مجالا لغيره في ذلك القلب. لكن مع الأسف تلقى الله يعيش على ألسنة الناس ما يعيش على اعمال الناس. يعني الواحد قبل ان يحكي الحكاية يفكر هاي الحكاية صدق ترضي الله او ما ترضي. انا افرض ارضي بها جهة معينة، اذا ارضيت جهة معينة يعني جعلت لله شريكا، يعني خليت اكو امر ونهي مع امر الله ونهيه يدخلان الى قلبي معا. فشعيب يقول اعبدوا الله لا يكون تاخذكم العبوديات الباقية، ما لكم من اله غيره، ترى ذول الالهة اللي تصوروهم الهة كلهم راح يتلاشون بالحياة، الشخصية اللي تعبدوها راح تصير تراب، الملوكية اللي تعبدوها راح تتحول تنتهي الى يباب الى خراب، ما في شيء يبقى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بس على الوحيد الباقي. ما لكم من اله غيره. ثم انتقلت الآية نهتهم عن من؟ قال لا تنقصوا المكيال والميزان. شنو لا تنقصوا المكيال والميزان؟ يقولون المؤرخين ذولا قوم شعيب اهل مدين كانوا اذا باعوا يبيعون بمكيال ناقص، واذا اشتروا يشترون بمكيال وافي، يعني كانوا يسرقون قوت الناس، يسرقون قوت الفقير. هذا اللون من السرقة من اقبح انواع السرقة، لان هاي السرقة توصل الى رغيف الفقير، هذا اللي يشتري قوته يوم بيومه اذا سرقه بالميزان. بس تصور انت اذا لحقك واحد بطلب يدوخك، لكن اذا لحقوك الاف من الناس كل واحد يطالبك برغيفة، هذول اللي يعتقدون بمعاد ويعتقدون برب يتصورون فظاعة وهول هذا العمل، ان الذي يسرق رغيف الناس او قوت الناس من افواههم هذا الى موقف غدا بين يدي الله شديد. وترى مو بس هذا العقاب وحده، لا يعني قد واحد يقول لي مثلا هو هذا العقاب وحده، يعني ان هذا من يموت الله عز وجل يعاقبه والناس يطاردون وراه، كل من يقول له بقتني، لا مو بس هاي، لا هذا العقاب الاخروي، العقاب الدنيوي غير هذا. العقاب الدنيوي دخل النبي الى المدينة لقى واحد اسمه ابو جهينة، ابو جهينة عند صاعين، صاع كبير وصاع صغير، اذا اشترى يشتري بالكبير واذا باع يبيع بالصغير، يشرق الناس. نبينا فاق طلع من المدينة، عزر الدبى وطلع نفا من المدينة، نبهي نفا اخرج نهائيا، قال له انت عنصر ما تبقى في هذا المكان، اوديك الى مكان لا تبيع ولا تشتري، اعاقبك بنفس العقاب بنفس الشيء اللي كنت ترجوه. شو التفت له العقاب من نوع العمل يكون، انت ملاحظ ان الله عز وجل اللي يشرق يامر بقطع يده، ليش؟ لان هذا الايد اللي تجي تجيب له نفع يقول له خلا اقطعها لك، لان هاي عضو اشل خلا اوخرها طهر المجتمع منها. هذا يقول له انت خائن، انت تمد ايدك الى قوت الناس، انت تعتبر نشاز بالمجتمع، يجب ان تنفى تظل وحدك بدون مجتمع حتى لا تشرق احد، يكفيك عذاب الضمير وعذاب الوحدة ومن ورائك عذاب الله. هذا اللون. وبعدين الفت نظرك ترى التعزيرات، احنا عندنا بالقانون الجنائي الاسلامي العقوبة نقسمها قسمين، قسم نسميها حد وقسم نسميها تعزيرات. الحد الله عز وجل ناص عليه، السارق تنقطع ايده، لان القاتل يقتل، الزاني اذا محصن يرجم واذا غير محصن يجلد. لكن اكو عقوبات ما الها تحديد بالشريعة، هاي نسميها تعزير، هاي لمن تترك؟ تترك للنبي للامام، هو يعرف تكليف بها، يعني قد يطلب بها عقاب شديد وقد يطلب بها عقاب مخفف، هو وحده يقدر الحالة، يترك الى يطيب دين صلاحية، يعرف شلون هذا يؤدب باي طريقة يؤدب يؤدبه. هاي العقوبة هنا عقوبة تخفيف الميزان موكولة الى نظر الامام، الامام هو اللي يعاقبك، يطلعه ينفيه يحرمه من العمل، يحرمه من ممارسة بعض الحقوق، على كل حال يطيفه لون من العقاب حتما. وهذا العقاب الدنيوي. أما العقاب عند الله عز وجل، العقاب عند الله هو المسؤولية أمام غرماء. الله عز وجل أمرنا إحنا أن نشبع الفم الجائع. وشلون نشبع الفم الجائع؟ كن نمطيه من طعامنا الجيد. الامام زين العابدين برمضان يوم من الايام بأي وقت الافطار اشتهى عنب، قالوا اشتروا لي عنب، العنب استوى واقع، جابوا له عنب خلوا له اياه على المائده يريد ياكل منه حبه او حبتين، واذا بسائل على باب الدار يصيح يا ال محمد اعطوني مما اعطاكم الله. امر الامام الجاريه قالها احملي له افطاري، شيل الفطور كله ودي اياه. قلت له سيدي انت اشتهيت العنب، خلي العنب لك ونقدر نعوضك عن الفطور بخبزه. قالها اللي اقول لي تسوي، شيل العنب كله والفطور وده. راح في اليوم الثاني افطر على قطعه من الخبز من بعد ما اعطى هذا للشايب. في اليوم الثاني وضعوا له افطاره، هم اشتهي عنب جابوا له عنب. تكررت المساله ثلاثه ايام. في اليوم الثالث الجاريه ودت اشترك من هذا اللي طفي يا السائل ورجعت العنب للامام، قال اما الان فنعم تناول منا حبه او حبتين. ثم قرا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الحمد لله اللي رزقنا هذا الطعام وهو هني، ما واحد الى نفش فيه. الله يامرنا اذا ان نطعم الفم الجائع من خيره ما ناكل، ما نشتهي، مما نحب. احنا نجي بالعكس نشرق الرغيف من فم الجائع، نبخش المكيال والميزان. زين التفت الايه التفتت الى عنصر نفسي، شو تقول؟ اني اراكم بخير، لا تنقصوا المكيال والميزان، اني اراكم بخير. شنو اني اراكم بخير؟ يقولون المؤرخين كانت اسعارهم رخيصه، السعر كان عندهم رخيص، وفي نفس الوقت الخيرات والارزاق ماليه الاسواق. فيقولهم شعيب عليه من السرقه، انتم الخير تارس السوق عندكم وارزاقكم كثيره واسعاركم رخيصه، لكن مع الاسف نفوسهم مريضه. انت تلقى واحد غني، غني من وجهه ماديه لكن فقير من وجهه نفسيه، جائع من وجهه نفسيه، مخازنه ملأى بالطعام ولكن روحه جائعة خالية من الطعام، ما بها غنى. والغنى غنى النفس، والفقر فقر النفس. نبه لي بالواقع اذا ترجع للغنى تلقى الغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. اكو ناس عند الدنيا مملوءة ذهب ولكن يحمي النفس غاية في الفقر، واحد تلقاه عند رغيف ولكن نفسه أغنى من نفوس الملوك، من نفوس الأباطرة. وإذا أحب الله عبدا رزقه الغنى في النفس. وأنا أكد لك النفس غير الغنية، لو ملأت لها الدنيا ستبقى جائعة، ستبقى محتاجة، ستبقى تذل طامعة. إذا الله عز وجل يأشر إلى الظاهرة النفسية عند بعض الناس، إني أراكم بخير، يقولهم شعيب أنتوا أغنياء عليهم تمدون أيديكم إلى أقوات الفقراء، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. شنو العذاب اليوم المحيط؟ به ثلاث آراء. الرأي الأول يقولون اليوم المحيط يوم الآخرة، أن الله عز وجل غدا يعذبهم على نقصهم للمكيال والميزان. وإنما عبر عنه محيط لأن ما عندهم مجال للهرب، إذا يقدرون بالدنيا يهربون بالآخرة ما يقدرون يهربون، من أين يخرجون؟ من قبضة الله، السماوات والأرض في قبضته. هذا رأي. الرأي الثاني لا، عذاب يوم محيط بالدنيا عذاب الاستئصال. شلون يعني عذاب الاستئصال؟ يعني يسلط مثل ما ينهب بعضهم بعضا، يسلط عليهم أن يقتل بعضهم بعضا. أنت شايف الدنيا الآن شلون صايرة؟ لو مش شايف نحن نعيش قرن الحضارات اللي نسميه عصر الصواريخ، لكن وأبيك المجتمع دي يتحول إلى ذئاب. يعني تأمل، يتعامل بالظفر والنار، يتعامل بالبارود، ما يتعامل بالعقل، يقتل بعضهم بعضا. مجتمع سلب الله منه الإدراك والرحمة والإنسانية. عذاب استئصال، عذاب يقتل بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض. والمفسرين يقولون ان المقصود بعذاب اليوم المحيط عذاب الاستئصال بالدنيا. اثنين، الرأي الثالث لا، عذاب اليوم المحيط يقولون القحط والغلاء، القحط والغلاء، لأن الرواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا وأصابهم الله بالقحط وبالغلاء. يفقد النقد قيمته، تصبح قيمة النقد الشرائية قيمة رمزية. إيش قد يحصل الإنسان على الثمن؟ الثمن عنده ما يسد حاجاته، الأجور اللي عنده ما تسد حاجاته، لأن النقد فاقد قيمته، في تضخم فاقد قيمته، أكو قحط، السلعة قليلة، حتى لو كثر النقد، النقد يفقد قيمته. الظاهرة الاقتصادية هاي، إذا فقد النقد قيمته وصار الغلاء، تحول بعضهم إلى أكل بعض، يعني من حيث أراد أن يشبع سيجوع. كل ذلك ليش؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نشبع الأفواه الجائعة. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، مو تجي تجور على الخلق تسرق منهم رغيفهم أو تسرق منهم لقمتهم. هذا الحلق اللي تنتظر أنت، اللي السماء تريد منك أن تشبعه إذا كان جائع، أنت تجي تسرق منه قوته، الله تبارك وتعالى سوف يعاقبك على هذا. لأن ما من شك أن إيصال الرغيف إلى فم الجائع هو عبادة من أعظم أنواع العبادة. أنت تعرف أن مبرر من مبررات الجهاد أموال المسلمين إذا تعرضت إلى السرقة أو إلى الاعتداء، نبه لي، يعني لما يقوم التفت، يقوم شاعر من الشعراء يقوم إلى معاوية في أيامه يقول له: أنت جيت حس ولاتك سووا بينا، أنت عندك ولات، ذول الولات اللي عندك على البلدان نهبونا. يقول له معاوية: إننا بشر فأشجع، فلسنا بالجبال ولا الحديد، أكلتم أرضنا وجردتموها، فهل من قائم أو من حصيد؟ أتطمع بالبقاء إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود؟ فهبنا أمة ذهبت ضياعا، يزيد أميرها وأبو يزيد. بلي، هذا يقول له: أنتوا أجعتمونا. والفم الجائع لا يسكت، الفم الجائع لا يهدأ. ولذلك رحم الله أبا ذر يقول: عجبت لمن يدخل إلى بيته فلا يجد رغيفا لا يأكله، يأكله لم لا يخرج شاهرا شيئا. وأنا أأكد لك، كثير من المؤرخين حاولوا أن يفرغون واقعة الطف من محتواها، رادوا يصورون لحسين إنما نهم على قضية شخصية، تصور كذا محاولة لئيمة، وحاول لئيمة يقول لك أن الحسين كانت لكم مشكلة بينه وبين يزيد على قضية أرينب بنت إسحاق، وعلى حساب أرينب بنت إسحاق هاي ولدت عداوة وطلع الحسين قاتل يزيد. أبدا، وإما هذا لا من قريب ولا من بعيد. المسألة شنو؟ المسألة أن دماء الناس سفكت، أرزاقها نهبت، أموالها أخذت، انتهى الأمر إلى هذا اللون من الاعتداء. طلع الحسين يدافع عن الجمهور المسلم اللي اعتدي على كرامته وعلى مقدساته، من أجله أراق الدماء الطاهرة. وإلا الحسين في وصيته كتب هالمعنى، عندما أنطى وصيته إلى أخيه محمد بن الحنفية كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أنه يشهد أن الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور، إلى أن يقول: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأن أسير فيهم بسيرة الحق، فمن قبلني بالحق فالله أولى بقبول الحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ختمها للوصية وانطاها لمحمد وودع أخوه محمد وخرج. شوف المؤرخين يقولون لما طلع الحسين لما طلع الحسين لحظة والدمعة في عيني محمد، لحظة وداع، لحظة مؤثرة. هو طلع الحسين ذهب وظل ينتظر عودته الى ان سمع الضجيج بالمدينة. مريض كان محمد، ما يشعر، تمر عليه ساعات يغمى عليه لا يشعر بما حوله. قل لهم ما لي ارى المدينة تضج باهلها. ما حبوا يفاجئوا ويقولوا لان الخبر اجى بقتل الحسين وان الشبايا رجعوا. قالوا له اخوك راجع وابن عمه مسلم مقتول والناس طالعين يعزوه بابن عمه. قال اذا مال ابن والدي لا ياتي الي؟ ليش ما يجي الي وهو يدري انا مريض ما اقدر استقبله؟ قالوا له ازدحام عليه والناس ما يتركوا له مجال. قال اذا انا اذهب اليه، اسرجوا لي جوادي. اسرجوا له جواده، نشروا عليه حل عن الشمس، اراد ان يقوم سقط على الارض، نهض ثانيا وقع، بالثالثه صحى والله ان فيها لمصائب ليعقوب، اما والله ان فيها لمصائب ليعقوب. توسط المدينة وأخته في مدخل المدينة، قد أمسكت بعبادة باب المدينة وهي تقول مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلنا جمرا رجعنا لا رجال ولا بنينا. دخلت ومن حولها يتامى الحسين لما وقع بصرها على محمد انفجرت باكية. لما نظر اليها والى ما بها من الالم صاح فعلت ها بنو مية، ثم سقط على الارض مغمى عليه. اقبل الرجل الى الامام السجاد، قال بادر الى عمك قبل ان يموت. اقبل اليه، اخذ رأسه واتركه في حجره، نوحه بدموع عينيه، فتح عينيه، قال من علي هذا؟ قال بلى. قال بني علي اين ابوك؟ قال يا غم يا غم لا تسل، لقد اتيتك يتيما. جنت بدور وتزهر عليك والساغراب البيت معيك يا دار ناغين وناغيك بالمشك
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. التلاوة المختارة تستمعون إليها بعد الانتهاء من هذا الاستعراض، أما تمثيلية الإذاعة فتستمعون إليها عند 1:07. عند 1:40 نقدم إليكم من سيرة الصالحين، أما عند 1:55 نقدم إليكم الحسين سفينة النجاة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 2:11 وعلى مدى 45 دقيقة، أما صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3 تماما. من أنوار الشعر الحسيني يقدم إليكم عند 3:07. عند 3:18 يرفع إليكم أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران. من هذه المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 3:27، أما درر البلاغة فتستمعون إليها عند 3:41. شرح الآيات تستمعون إليها عند 3:54، أما عند 4:13 نقدم إليكم دواوين الولاء. شكرا أحبتي لطيب المتابعة وفي رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 27 حتى نهاية الآية 31 من سورة الكهف المباركة، فلننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.